بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا البارحة، كان آخر ما تكلمنا عليه هو موضوع بيع التقسيط، وذكرنا أن يعني بيع التقسيط هو نوع من أنواع بيع الآجال، وأنه يعني لا حرج فيه، بيع يعني جائز شرعا، به شروط البيع المعروفة. وفي هذا اليوم نكمل وسنبدأ في موضوع المرابحة، وهو مبني على بيع التقسيط. نشأة بيع المرابحة جاءت لما يعني كان كثير من الشركات الخارجية التي تبيع السلع يعني أصبحت لا تبيع بالتقسيط، أو أنها يعني صادفتها مشاكل كثيرة في التقسيط، لأن هناك البعض يشتري ولا يقوم بتسديد الدين، فتبقى الإشكالية قائمة. فالبنوك تريد أن تعمل، فوجدت أن هذه مساحة كبيرة للربح، يعني تدر عليها أرباح، أنها يعني تقوم بهذا الدور. نظر الهيئات الشرعية في البنوك وغيرها، نظروا في البيوع، إذا نظرنا إلى البيوع في تقسيم العلماء يقسمون البيوع إلى قسمين: بيع مساومة وبيع أمانة. بيع المساومة أني أنا ما أذكر قيمة البيع، إنما يجمع أنا أريد مثلا في هذا المجلس أريد أن أبيع سيارة عندي بهذا، من يشتريها؟ يقول فلان اشتريها بكذا، فهذا بيع المساومة دون أن أذكر بكم اشتريتها، ما هو السعر أو قيمتها التي اشتريتها بها. هناك النوع الثاني، بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هي أن أبين للمشتري الذي يريد أن يشتري السلعة مني بكم اشتريتها، وهي تنقسم إلى أقسام. بيع المرابحة مثلا أنا أجي وأقول: يا جماعة، أنا اشتريت السيارة الفلانية ب30,000 ريال قطري، من يربحني فيها؟ فيأتي مثلا الشيخ عيسى ويقول: أنا أربحك فيها ب5,000، اشتريها منك ب35,000 ريال قطري. فهذا البيع المرابحة بهذه الصورة كان موجود معروف، وتكلمت عنه كتب الفقه بهذه الصورة البسيطة، أني أنا أجي وأقول: اشتريت السلعة الفلانية بالسعر الفلاني، من يربحني فيها؟ فيقول: أنا أربحك فيها هذا المبلغ. وبيوع الأمانة كما قلنا أقسام: بيع المرابحة، ويوجد أيضا نوع ثاني، بيع الوضيعة، وهي أني أنا أكون اشتريها بأنقص مما اشتريتها. أقول: يا جماعة، أنا اشتريتها ب3,000 ريال قطري، من يشتريها مني؟ فيأتي يقول: أنا اشتريها منك ب2,500 ريال، أو عفوا ب25,000 ريال إذا كنت أنا اشتريتها ب30,000 ريال، فيأتي ويقول: أنا اشتريها منك ب25,000 ريال قطري. في هذه الحالة هذا يسمى بيع وضيعة. أيضا قد يكون بنفس السعر، يسمى بيع التولية. أنا أقول: يا جماعة، اشتريت هذه السيارة ب30,000 ريال قطري، من يشتريها مني بنفس السعر؟ فيأتي مثلا الشيخ عيسى ويقول: أنا اشتريها منك بنفس، يسمى بيع التولية. هذه البيوع، الأنواع هذه، ما الذي يجمعها؟ يجمعها أنها بيوع أمانة، أني أنا مؤتمن في بيان قيمة السيارة التي اشتريتها به، فأقولهم اشتريتها ب30,000 ريال قطري، سميت بيع الأمانة. فهذا يعني الذي نريد أن نأخذه من هذا الكلام وهذا التقسيم، هو بيع المرابحة. أن بيع المرابحة أني أنا اشتريتها بسعر فأقول: من يربحني فيها؟ فيقول، فجاء يعني البنوك الإسلامية بهيئات الشرعية قالوا: نحن نجعلها مرابحة للآمر بالشراء، نفعل نفس هذه الطريقة، بس تختلف عنها شيء معين. كيف؟ أني أنا حينما أريد أن اشتري سيارة مثلا من وكالتها في قطر، فأن السيارة الوكالة ما تبيعني بالأقساط، وأنا ما عندي المبلغ، حال ما عندي كاش المبلغ، فأريد من يبيعني أقساط، يجي البنك يقول أنا حاضر، إيش تريد؟ يقول لك أنا أريد السيارة الفلانية، العميل يقول أنا أريد السيارة الفلانية موديل كذا إلى آخره، فيقول خلاص أنا أشتريها من البنك ثم أبيعها عليك. فهذه الصورة بيع المرابحة، فهي فعلا نفس الصورة القديمة، لكن تزيد عليها إن إيش؟ إن الشخص اللي يريد الشراء يذهب لمن يريد أن يشتريها له ثم يبيعها عليه، فيطلب منه يأمره بالشراء، فسميت المرابحة للآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء. هذه الصورة العلماء قالوا أن ممكن يعني أن تكون جائزة بشرط أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول أن لا يشتريها العميل من البنك مباشرة، إنما العميل يأتي ويعطي وعد، وهذا الوعد غير ملزم، مواعدة غير ملزمة. أذهب إلى البنك وأقول يا بنك أنا أريد السيارة بهذه المواصفات، مثلا جيب لاند كروزر موديل كذا، لو يعني بجميع التفاصيل، ألا يشتريها من البنك إلا يعني إلا بعد شراء البنك لها، يعني لا يشتريها من بنك والبنك حتى الآن لم يتملكها، فيذهب فقط يعطيه وعد. هذا وعد غير ملزم، لأن إذا أصبح وعد ملزم معناته أنا اشتريتها من البنك قبل أن يملكها البنك ويشتريها، فوقعنا في البيع المنهي عنه بالإجماع، وهو بيع ما لا يملكه الإنسان، فوقعنا في الإثم. إذن هذا الشرط الأول، أن لا أشتريها من البنك قبل أن يتملكها البنك، وإنما أعطيه مواعدة، يا بنك أنا لي رغبة في شراء هذه السلعة بهذه المواصفات، سواء كانت سيارة، كانت أرض، كانت أيا كانت هذه السلعة. فبعد ذلك، وهذا يترتب عليه أمور، يترتب عليه أمور، إن لو أن البنك اشتراها والعميل قال أنا ما أريد، غيرت رأيي، ما يلزمه البنك، لا يلزمه البنك في هذا. الأمر الثاني، نعم في هذه المسألة ما يعطي عربون، ما يعطي، لكن بقضية العربون هذا موضوع آخر. نعم ما يلزمه بأي شيء ولا أي غرام. أنا أقول لك بعض البنوك مثل ما يقولون يحطونك بالبلاك ليست كما يقولون، باللائحة السوداء عندهم، يعني إنهم خلاص ما عاد يتعاملون معك، إنك أنت وعدت يعني إيش، فلم توفي بالوعد، لكن لا يملكون إلزامك. الأمر الثاني أيضا يترتب عليه، لا يتحمل العميل ضمان، يعني لو أن هذه السلعة اشتراها البنك ما يضمنها العميل حتى إيش يشتريها ويتسلمها. فإذا يعني تمت الأمور بهذه الطريقة، بأن أول شيء يكون وعد، ثم بعد ذلك البنك يذهب ويشتري السيارة من التاجر الذي يبيع هذه السيارة أو أي كانت السلعة، فإذا ملكها وقبضها يبيعها على العميل، يتم عملية البيع بهذه الطريقة، جائزة، صدر فيها قرار المجمع الفقه الإسلامي بجوازها بهذه الشروط. وكذلك من يعني أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك يعني اللجنة الدائمة للإفتاء، فهم أجازوا هذه المعاملة. ولعلي يعني أذكر الشروط اللي ذكرها المجمع الفقه الإسلامي، يعني قالوا إن بيع المرابحة الآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، يعني البنك المأمور من هو؟ لأن العميل يأمر البنك أن يشتريها له، فلا يتم هذا البيع بيني وبين البنك إلا بعد أن يملكها، وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد. يعني كأنه اشترط ثلاث شروط، أولا أن لا يشتري العميل من البنك إلا بعد تملك البنك لها، أن أيضا البنك يقوم بقبضها القبض الشرعي، أيضا لا يتحمل العميل ضمانها في هذه الفترة إلا بعد إيش؟ بعد تملكها. إذا تمت بهذه الطريقة يعني العملية والمعاملة جائزة ولا إشكال فيها. نعم. نعم، القبض الشرعي كل سلعة يجب، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع حتى يقبضها، القبض الشرعي. لكن القبض الشرعي يختلف بحسب السلع، فهناك سلع يعني يتم قبضها بنقلها، إذا كانت هذه السلعة خفيفة، مثل الآن لو اشتريت منك مثلا قلم أو ثوب أو غير ذلك فيكون بالتناول، إذا كانت مما ينقل فينقل، إذا كانت السلع مثل الأرض عقار أو يعني من الأمور الثقيلة كالحديد الأطنان، وقد يصعب على الإنسان أن يوفر لها مكان لأن هذه تحتاج إلى مكان وتحتاج، فقالوا قبضها بالتسليم الفعلي، خلاص خليت بينك وبينها، هذه بضاعتك، تعال بأي وقت خذها، هذه عينها وحددها وميزها عن بقية السلع، لأن أحيانا قد يكون في مكان في عد السلعة هذه موجود منها أنواع، لابد أنك إيش تحدد السلعة التي أنت استلمتها ويقول لك هذه أمامك خذها الآن. فيتم القبض بهذه الطريقة. من الأمور التي يعني أيضا السيارات، خاصة إذا كانت جديدة، سيارة لما تكون جديدة لو أنها تحركت لو 5 كيلو هذا راح ينزل في إيش في قيمتها، فهنا يكون اتفاق مسبق بين البنك وكالات السيارات إن إحنا راح نشتري السيارة لكن نتركها عندك حتى نبيعها على عملائنا باتفاق مسبق، لأن خروجها من المعرض سيجعلها تمشي كم كيلو، هذا راح يؤثر عليها، وقد لا يوفر يعني يتوفر عند البنك يعني المكان المناسب لوضع هذه السيارات. فهذه مما يعني ذكر أهل العلم أنها إذا كان الشراء من الوكالة أنها يعني يتم القبض بذلك، أن يكون يعني يسلمونك مثلا الورقة هذه متى أي وقت تأتي تستلمها، وقد حددت رقم الشاصي بالنسبة للسيارة محدد، يختلف السيارة الفلانية عن السيارة الفلانية يوجد رقم شاصي يختلف عن، حتى يعني لو كان هناك من نوع الجيب أنواع كثيرة بالرقم الشاصي خلاص يكون حددت ومميزت. نأتي لموضوع المواعدة. للأسف أن في بعض البنوك الإسلامية حصل عندها شيء من التحايل في هذا الجانب، فتقول هذا الوعد حينما تسجل الوعد تقول هذا وعد ملزم، فالعلماء قالوا لا، الوعد الملزم لا يجوز، لأن الوعد الملزم هو نفسه هو بيع، لأني أنا لما أعد البنك حينما أعد البنك وأقول له لا سأشتري منك هذا وهذا وعد ملزم لي، معناته أنك أنت اشتريتها منه، فتم الشراء قبل إيش؟ قبل أن يتملكها البنك، فوقعنا في الفخ، وقعنا فيما نهى عنه الشرع. فهنا قضية، يعني في البداية قد يوقعك البنك على ورقة وعد، لكن لابد أن يكون هذا الوعد غير ملزم. إذا كان هنا الوعد مكتوب أنه يعني ملزم فلا يجوز، هذه قضية لابد من يعني إلفات النظر إليها. بهذه الصورة تكون المرابحة جائزة، أما إذا اختلفت الصورة فهذا مما لا يجوز، وهذا محرم شرعا إذا اختل شرط من هذه الشروط، أما إذا توفرت هذه الشروط فهذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها. في قضية في المرابحة، يعني فيه كما يقال بعض للأسف يفعل بعض الأمور وهي محرمة، يعني هذا يكون غالبا في المرابحات على السيارات المستعملة. مثلا على سبيل المثال أخونا مثلا عبد الرحمن يريد أن يشتري سيارة من عيسى مستعملة وما عنده، فيذهب إلى البنك يقول اشتروا هذه السيارة وأنا أشتريها منكم، فيذهب مثلا يتفق مع عيسى، هي مبلغها في السوق مثلا نفترض نقول 40,000 ريال، فيقول اجعلها 50,000. لماذا؟ حتى يعني يتحصل لما يعطون عيسى 50,000 10,000 يعطيها لعبد الرحمن. ففي هناك ناس يتحايلون في هذا الباب، وهذا في الحقيقة يعني قرض جر نفعا فهو ربا. فهم تحايلوا أول شيء على البنك وهذا لا يجوز. الأمر الثاني هو في الحقيقة كأن البنك أقرضك هذا 10,000 وسيأخذ منك زيادة اللي هي الأرباح اللي راح يأخذها على 10,000، وهذا لا يجوز شرعا، هذا محرم. بعض الناس يقولك مثلا يقول السيارة تحتاج إلى تعديل فأنا أريد مبلغ زائد، بس لا يكون بهذه الطريقة. أنت هنا أدخلت بين أمرين، المرابحة وأدخلت معها القرض المحرم، وهذا القرض أيضا بدون إذن إيش البنك. فأنت في الحقيقة خادعت البنك، لأن سعرها الحقيقي 40,000، فجئت وقلت لا أنا اشتريتها منه 50,000، وأنت وهذا من الخديعة، وأيضا يقع فيه الربا. فهذا الأمر لا يجوز، هذه المعاملة لا تجوز. وهذا يعني ذكرتها لأن في كثير من الناس للأسف دائما يتصلون يسألون عنها ومنتشرة بين عامة الناس. هذا ما يتعلق بموضوع المرابحة. بعد أن عرفنا بيع التقسيط انتقلنا إلى المرابحة وانتهينا منها الآن، نبدأ بموضوع التورق المصرفي المنظم. في هناك بعض الاصطلاحات نحتاج إلى معرفتها حينما نتكلم عن التورق المصرفي المنظم، مثل العينة ومثل أيضا التورق. أولا العينة هي أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه، فتكون العينة هي بين اثنين. مثلا أضرب مثال، اشتريت من عيسى سيارة ب50,000 ريال قطري لبعد سنة أسلم هي، ثم بعد ما اشتريتها منه بعتها له ب40,000 ريال قطري نقدا. هذه العينة، هذه تحايل على الربا. حقيقتها أن عيسى سلفني 40,000 وسأرجع له 50,000. هذه حقيقة إيش العينة. ولذلك العينة هي تحايل على الربا، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، بينهما سلعة، وإلا هي دراهم بدراهم. فهذه يتحايل فيها بعض الناس لكي يعني يظنون أن الله عز وجل لا يعلم ولا يطلع على يعني أفعالهم. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. وذكر أهل العلم أن يعني الإنسان الذي يعمل حيلة لكي يقع في الربا أن هذا أشد من كونه يقع في الربا صراحة، لأن في هذا يعني كأنه يتحايل على الله. يتحايل على من؟ وهذا لا شك أنه محرم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم العينة أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو بيع العينة. التورق الفقهي المعروف، لا أتحدث عن الآن، احنا التورق عندنا التورق الفقهي المعروف في كتب الفقه قديما، وعندنا التورق بالصيغة الجديدة الموجودة في البنوك اللي هو يسمى التورق المصرفي المنظم. نريد الآن نتحدث عن التورق الفقهي البسيط بطريقة البسيطة المعروفة عند الفقهاء. فهذه طريقتها يعني أضرب مثال حتى يعني تتضح الصورة. مثل المثال السابق، مثلا اشتريت أنا من عيسى سيارة ب50,000 ريال قطري. أنا إنسان أحتاج إلى سيولة، أبي أتزوج مثلا، محتاج إلى مهر وغير ذلك، أو أريد أن أرمم البيت عندي فأحتاج إلى سيولة وما عندي سيولة، فماذا أفعل؟ قلت خليني أشتري سلعة مؤجلة وأبيعها على شخص ثالث بنقد. يعني مثل هذه السيارة اشتريتها من عيسى بأربعين أو بخمسين ألف ريال قطري، ثم بعتها لعبد الرحمن بأربعين ألف ريال قطري نقدا، فأخذت الأربعين مشيت فيها أموري. هنا لو تلاحظون في ثلاثة أشخاص، المرة الأولى العينة بين شخصين، التورق بين ثلاثة. فما حكم التورق هذا؟ نجد أن الفقهاء القدامى اختلفوا في حكم التورق تقريبا على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول بالجواز، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني قالوا يجوز مع الكراهة إنه مكروه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. القول الثالث أنه يحرم بيع التورق مطلقا، وهذا رأي يعني رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. صحيح من هذه الأقوال القول الأول وهو الجواز، لعدم وجود يعني دليل على تحريمه، فالأصل في الأشياء الإباحة. وهذا إنسان يعني أخذ شرى سلعة وتحملها وقبضها وتحمل يعني ما يحصل فيها من خسارة وراح وباعها شخص ثالث، فهي تخالف العينة. نعم في ما يسمى يعني العينة الثلاثية وفي العينة الرباعية، مثلا لو احنا حطينا عبد الرحمن حيلة بعدين عبد الرحمن يروح يبيعها لعيسى، هنا نقول وقعنا في العينة الثلاثية. يعني لو أنا أخذت السيارة منه بخمسين ألف ريال مؤجل، ثم بعتها على عبد الرحمن بأربعين ألف ريال حال، ثم قام عبد الرحمن وباعها على عيسى بأربعين ألف ريال حال، هذه حيلة. لكن إن كان عبد الرحمن مستقل لا علاقة له بعيسى، ففي هذه الحيلة هذا يسمى التورق. وهذا كما قلنا يعني الأصل في المعاملات الحل، وما يوجد شيء يحرمه. هذا التورق الفقهي البسيط المعروف بصورته وبطريقته البسيطة. أما يعني ما يحصل اليوم في البنوك الإسلامية من فعل التورق، هو يعني كما عرفه مجمع الفقه الإسلامي، عرف التورق المصرفي المنظم بأنه قيام المصرف بعمل نمطي يعني بترتيبات وإجراءات، يتم فيها ترتيب بيع سلعة لا تكون هذه السلعة ذهب ولا فضة من أسواق السلع العالمية يعني من الخارج أو حتى من الداخلية، على المستورق بثمن آجل، بيع عليه بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. أعيد الصورة، يعني هذا قرأت عليكم التعريف أنا أشرحه لكم الآن. مثل ما قلنا المتورق الشخص اللي يريد أن يتورق يحتاج إلى سيولة مالية، ما وجد من يقرضه القرض الحسن فقال أنا أريد أن أذهب إلى البنك عندهم تورق، ذهب إلى البنك قال أنا أريد مبلغ وقدره كذا، شو يقول البنك؟ اذهب المحلات الفلانية واشتر منها السلعة الفلانية، فإذا أو عفوا خذ منه فقط إيش عرض السعر واحضره لنا نحن نشتريه ونبيع لك إياه مرابحة، ثم نبيعها لك يعني أول شيء يبيعونها عليه ثم يبيعونها له، فيبيعونها عليه مثلا افترض أن البنك اشتراها من التاجر، اشترى هذه السلعة نقول مثلا حديد اشتراه نقول بأربعين ألف ريال قطري، ثم قام البنك وباعها على العميل بخمسين ألف ريال قطري، ثم بعد ذلك البنك راح وباعها لشخص آخر بأربعين ألف ريال قطري، فقام أخذ الأربعين وحولها بحساب من؟ الشخص المتورق، وصار الحين مطلوب للبنك كم؟ خمسين ألف ريال قطري. إذن نهاية العملية هاي كلها أنه يوضع في حسابه مبلغ وراح يسدد للبنك أكثر منه. هذه النهاية، وهذا كله بترتيب وبتواطؤ مسبق بين البنك وبين العميل، لأن بدليل العميل يجي يقول أنا أبي مبلغ وقدره كذا، يقول لك روح جيب لي عرض سعر. نعم، لا لا، حتى ما تكلمنا عن الحكم، نحن نتكلم عن فقط تصوير صورة المسألة. فنقول هذه يعني الصورة، يأتي البنك العميل ويقول أنا أريد مبلغ وقدره كذا، يقول لك روح اشتر السلعة الفلانية، الحديد، الأسمنت، أيا كان، فيذهب ويأتي يجيب لنا عرض سعر، عفوا ما يشتري، يجيب لنا عرض سعر من التاجر، فيأتي بعرض سعر للبنك، فيكون عملية مرابحة اللي ذكرناها قبل قليل، يسوي له عملية مرابحة. بعدها السلعة الآن شلون بيصرفها العميل؟ إذا بياخذها بيخسر، فيقول لك العميل البنك أنا أرتب لك روح للشركة الفلانية. من خلال بعض الباحثين الذين راحوا وعاينوا بعض البنوك، للأسف اتضح أن الشركة التي تشتري والشركة التي تبيع هي كلها لمالك واحد، فاتضح أنها إيش؟ أن احنا وقعنا في العينة والتواطؤ على الربا من حيث لا نعلم. فيعني هذا ابتداء، يعني ابتداء نحن في تواطؤ، إن في النهاية أنك أنت تحصل على مال نقد وراح ترجع إيش أكثر منه. طبعا هذا الأمر نظر فيه، أول من نظر فيه اللي هو مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة العالم الإسلامي. قبل طبعا أن ينظر فيه، هناك يعني بعض الآثار عن السلف سبحان الله طرحت عليهم المسألة لكن بغير هذا الشكل المنظم. يعني أذكر مثلا لكم يعني أثر واحد، مع أنه وجدت أكثر من أثر تشبه المسألة تماما. جاء عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أخته قالت له إني أريد أن تشتري متاعا عينة، تقصد هنا عينة يعني دينا، إني أريد أن تشتري متاعا عينة فاطلبه لي. فقال لها يعني أخوها، فقلت فإن عندي طعاما، قال فبعتها طعاما بذهب إلى أجل، بعتها طعام بذهب إلى أجل، فاستوفته أخذت الطعام. فجاءت لي ذهبت رجعت على أخيها قالت انظر لي من يبتاعه من يشتريه، طلع أنها تريد إيش؟ تريد سيولة، هي تريد تتورق تورق الفقه القديم. لكن الإشكال أين وقع؟ فقالت انظر لي من يبتاعه مني، يعني من يشتريه مني. قلت أنا أبيعه لك، يعني ما هو اللي راح يشتريه، هو سيتولى البيع فقط وكيل عنها. قال فبعته لها. فوقع في نفسي، يقول داود، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن المسيب فقال انظر، لما شرح له قال انظر ألا تكون أنت صاحبه، قال قلت فأنا صاحبه، قال فذلك الربا محضا، فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل. الشاهد أن يعني فقط هنا ليش الإشكالية هنا، أن سعيد أن عفوا داود تولى البيع عنها مع أنه هو اللي باع لها الطعام، ثم تولى فقط تولى البيع. اليوم البنوك تتولاها، فإن لم تتولاها قالت هاك هذه قائمة شركات اذهب عن طريقها، يعني سواء تولته مباشرة هي اللي أخذت السلعة وباعتها، أو قالت لك روح يا أخي لهذه الشركات المعروفة قد لا تعطيك من كثرة معرفة الناس، خلاص عرفوا أن هذه الشركات تتعامل مع هذا البنك، تشتري منه الحديد وتشتري منه الأسمنت تشتري منه إلى آخره. فهناك أيضا بعض الآثار لكن لا نريد نقف طويلا عندها، عرضت على المجامع الفقهية كما ذكرت لكم. المجمع الفقهي اللي هو تابع لرابطة العالم الإسلامي صدر فيها يعني قرار أقرأها عليكم. طبعا المجمع الفقهي الإسلامي، بعض الناس يخلط المجمع الفقهي الإسلامي قديما قبل أن تخرج الصيغة الجديدة للتورق اللي هو يسمى بالتورق المصرفي المنظم، أفتوا بالتورق الفقهي إنه جائز، أخذوا بالقول الأول، مو إحنا قلنا في ثلاث أقوال الجواز الكراهة التحريم، هم أخذوا بالقول الأول إنه جائز، فذكروا التورق الفقهي القديم بصورته القديمة وبينوا إنه جائز. بعض الناس اليوم يجي يأخذ هذا القرار ويحكم يقول المجمع الفقهي يجيز تورق المصرفي المنظم الموجود في البنوك، وهذا خطأ، وحملوا كلام خاصة أن لهم قرار آخر بينوا حكم التورق المصرفي المنظم. ذكروا في بيان حكم التورق المصرفي نعم، ذكروا ابتداء يعني قالوا أولا يعني عرفوا التورق، قال تبين المجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها يعني المحلية على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية. لماذا حرموا؟ قالوا أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعله شبيها بالعينة الممنوعة شرعا، سواء كان الالتزام مشروطا صراحة أو كان ذلك بحكم العرف والعادة المتبعة، لأن هناك قاعدة عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثانيا أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة، وهذا الأمر صحيح، وذكر بعض الباحثين الذين ذهبوا وعاينوا قالوا والله يعني وجدنا، قالوا في عن بعض البنوك إن وجدنا سلعة واحدة يعني مثلا 50 طن من الحديد، يعطون ورقة لهذا البنك وذاك البنك وذاك البنك نفس الكمية وباعوها لأكثر من شخص هذه الشركة، ولم يكن هناك تحري للأسف من البنوك في هذه القضية، فهي لا تحدد ولا تعين ولا، فلم يحصل القبض الشرعي المطلوب. ثالثا قالوا أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحواله، يعني أغلب هذه البيع حتى أن العميل ما لها يعني في السلعة ولا يشوفها ولا يفحصها ولا، لماذا؟ لأن إيش؟ خلاص وعارف أن الأمور مدبرة وأن راح يشترونها له ويبيعونها عليه ويبيعونها له في النهاية، فهي المسألة منتهية، فهو لا يهتم. فرق لما يكون الشخص يشتري السلعة يتفحصها هل هي مناسبة غير مناسبة إيش مواصفاتها، لا يهتم، هو المهم عنده أن يوضع في حسابه المبلغ الذي يريده، وبعد ذلك المهم عند البنك أن يأخذ أرباح زائدة عليه فيقاسطهم بها إلى آخر يعني ما جاء فيه يعني قرار المجمع التابع للرابطة. هذا القرار التابع للرابطة يعني كان في عام 1424 يعني الموافق 2003، ثم بعد ذلك لاحظوا يعني شوفوا الفرق، 2003 جاء المجمع الفقهي الإسلامي الدولي اللي هو تابع لمنظمة التعاون الإسلامي في 2009، يعني شوف كم سنة بين القرارين، 6 سنوات كان تعرض عليه مرات يؤجل إلى أن توصل في النهاية أن هذه يعني كلها خديعة ولعب، فأفتى بما في أفتى به إيش المجمع الأول. أقرأ عليكم، قالوا: التورق في اصطلاح الفقهاء هو شراء شخص المستورق سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد، وهذا التورق جائز، هذا التورق الفقهي البسيط. ثم قالوا: التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شبهها بثمن مؤجل، يتولى البائع الممول ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطئ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا. ثم قال لا يجوز هذا التورق لأن فيه تواطؤا بين الممول والمستورق. من البداية في تواطؤ، إن نرتب هذه العملية وفي النهاية راح تأخذ مبلغ وقدره كذا وتدفع لنا مبلغ وقدره كذا إلى آخر يعني القرار الذي توصل فيه. عامة الناس اليوم يعني أنا من خلال بان يتصل علي بعض الأخوة فيقول أنا أخذت قرض من البنك، يعني هم بنفسهم اليوم يسمونه قرض، يعني كأنه أخذت قرض من البنك الإسلامي، يعني حتى هم أصبح عامة الناس ما يسمونه ما يعرفون، حتى يقول لي اشرح لي شلون هالقرض، فيقول لي صفة التورق، فهم لا يستخدمون لفظ التورق، هم في الغالب يستخدمون لفظ إنه قرض، يعني أصبح يعني حتى العامة يعني تعلم أن هذه العملية كلها إيش في النهاية هي قرض. ننتقل بعد هذا العقد إلى الإجارة. نعم نعم نعم. جميل.
هو ايش يسوي؟ هو عنده علاقات في مثلا بريطانيا، يشتري حديد من اماكن معينه في بريطانيا عند مندوب هناك مخول، فيوصف لي الكميه والنوع وكذا، يقول نشتري بالسعر هذا بالتليفون، نشتري اقول اشتري، بعد يوم او يومين يكلمني يقول لي بنبيع بيع تبيع، بعد يومين يقول لي نزلت فلوس بحسابك. هذا اللي يصير الان، هذا فعليا بالنص.
فايش موجودة المحاذير الموجودة اللي ذكرناها موجودة فيه، يعني أول شيء مثل ما ذكرت أن يتولى البيع. الأمر الثاني، هل تم القبض؟ إذا نحن هنا في بلادنا وما يتم القبض، كيف تريده في الخارج؟ يعني مثل ما ذكرت كثير ما يعني حقيقة يا أخوان تتم الثقة بناس أو بأشخاص أو بجهات، للأسف يحصل الخلل، ما يحصل، بالعكس هناك في تلك البلدان هم أقل بعدا عن تمسك بأمور الشريعة وغيرها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني ذكرت أنه أيضا يقوم ببيع أهلك. إحنا ذكرنا أثر عن السلف وذكرنا رأي أيضا المجمع الفقهي، وقالوا من الأسباب أنه إيش؟ أنه هو نفسه اللي اشتريت منه وهو الذي يبيعها لك، فنحن وقعنا في العينة من حيث لا نعلم. نعم تفضل الله يحفظك. نعم. طيب الورق هذا هل هو حقيقي؟ نحن نعلم بالورق، لكن هل الورق هذا يكفي؟ يعني في مثل هذه المعاملات اللي نهايتها هي نقود، تستلم نقود، هنا المسألة صارت نقد بنقد، ها هنا يحتاج أن يتحوط أكثر. ومثل ما ذكرت لك يعني كثير من الباحثين اللي راحوا وزاولوا هالأمور هذه اتضح لهم أن الأمر ليس لا يتم القبض، لا يتم القبض الفعلي، بل تتم الأمور كلها على سلعة واحدة للأسف. هذا أمر يعني ناس وقفوا بأنفسهم، موجودة لهم أبحاث في هذا الصدد. نعم.
مثلا إذا قلت له أنا أريد الآن هذا الحديد أو اللي اشتريته المعدن اللي هو غير الذهب والفضة، ممكن إذا قلت له أنا أريده يعطوه، بس يقول لك تعطيه الشحن وبعد يومين يكون عنده، البنك نفسه يقول لك
كذا. كيف؟ ما فهمت.
يعني
نعم تمام.
طيب اذا قلت له انا اريد استملكها يقول لك البنك ما في مشكله بس تدفع على الشحن.
زين، اذا انت في البدايه لا تبدا معه على انها تورق، انت خذها منها مرابحه مثل طريقه المرابحه، وخذ السلعه عندك ولا تكون عن طريقهم ولا عن تجارهم ولا عن يعني ما له علاقه في البنك، والا وقعنا في نفس الاشكاليه. نعم اي لا، بس اذا كان اذا رجعت الى البنك ساقع في محذور، محذور شرعي. والله حتى لو كان يعني طالما انك انت يعني راح تقع في المحذور الشرعي، احنا وقعنا في العينه بهذه الطريقه. لا، اذا انت عندك فكره سابقه اسأل ناس ما لهم علاقة في البنك وبيعها بطريقتك الخاصة بعد ما تقبضها وتملكها وتضعها. إيه. لا اشتر اشتر سلع من هنا فعلا يرغب فيها، اشتر سلع من هنا يكون لها رغابة، مو لا تلزم نفسك بهذه السلعة. أكيد البنك يريد هناك، لأنك هناك ما راح أنت تحاسبه ولا شيء يأخذ يعني. الله على كل حال يعني هذا الرأي المجامع الفقهية، أنا ما ذكرت شيء من عندي وذكرت أن هذه يعني أمور للأسف يعني تقع. وأمر أيضا حينما البنك يتولى البيع فنحن وقعنا في موضوع العينة إذا تولى البيع. أضف إلى ذلك هل يتحقق القبض ولا لا، هذه مسألة نحتاج النظر فيها كثيرا، نحتاج التأمل فيها. هل يتم القبض أول شيء البنك، هل قبل أن يبيع على العميل هل يقبضها أو مجرد ورق فقط حبر على ورق، وثم العميل هل يقبضها قبل لا يبيعها، هذه بعد مسألة تحتاج إلى نظر. نعم نعم صحيح، يعني بين لأنها عينة، لأنه حكم عليها بأنها عينة، يعني أنها ربا يقصدنا العينة اللي هي تحايل على الربا، هذا أمر معروف. على كل حال يعني مثل ما ذكرت لكم هذه يعني آراء المجامع الفقهية، ومثل ما قلت مجمع الفقه التابع للرابطة من 2003، ثم جاء المجمع الدولي تابع التعاون بعد 6 سنوات في 2009 وصدر يعني ما تقول إنه نفس الحكم. وأعرف كثيرا من الذين من الباحثين اللي في بداية الأمر اعتقدوا أنها جائزة، لما شافوا التطبيق غير صحيح راحوا حرموها وقالوا تراجعنا عن يعني جواز التورق. أن ننتقل بعد هذا إلى مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك فكرتها يعني جاءت مثل ما قلنا، لأن البنوك لما كثر عليهم موضوع المرابحة هناك كثير من الناس يعجز عن السداد، سداد الأموال، فأصبحت تريد أن تعمل إيش لها احترازات. من الاحترازات قالوا نعمل الإجارة المنتهية بالتمليك. مثلا على سبيل المثال الشيخ مسفر يبي يشتري فلة وما عنده المبلغ الكافي لشرائها، فيأتي إلى بيت مثلا البنك يقول يا بنك أنا إسلامي أريدك تمولني في شراء هذه الفلة، فيقول أنا عندي طريقة، دي طريقة المرابحة وعندي طريقة الإجارة المنتهية بالتمليك. كيف طريقة الإجارة؟ قال يعني إحنا يعني نشتريها ونأجرها لك لمدة مثلا نقول 10 سنوات 15 سنة بمبلغ وقدره كذا، بعد هذا الأمر أنت تتملكها، فهي إجارة منتهية بالتمليك. هذا الأمر لو أن مسفر مثلا في السنة الأولى السنة الثانية عجز ما عاد قام يسدد أقساط، البيت باسم البنك فما عنده إشكالية، البيت باسمي فهو سدد جزء من الإيجار وخلاص وقف انتهي الأمر. نعم ما هذا هو يعني البنك ما خسر، لكن عكس لما أنا أعطيه مثل مرابحة أو مثلا لو حتى كانت بسيارة مثلا أقول له تعال خذ السيارة بالمرابحة أصبحت باسمه ما أستطيع أستردها. لكن مثلا لو قال أنا أريد السيارة الجيب الفلاني أريد أن أقول له تعال عندي عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يكون باسمي وأجره لك لمدة 2-3 سنوات بعد هذا تتملكه إذا سددت المبلغ المعين والأقساط المعينة. فهو بهالطريقة هذه حفظ أن الإيش البيت أو السيارة هي باسمه، لو أن العميل حصل له عجز فصل من عمله لا قدر الله حصل له إشكالية في المال فأنه يعني موجود السيارة ولا هذه باسمي، فهو لم يأخذ يعني هذه السلعة مني. لما يعني ظهر هذا العقد بحثت يعني العلماء وصدروا فيه يعني فتاوى، ومن يعني حقيقة أيضا من أفضل من تكلم عليها كذلك مجمع الفقه الإسلامي، لأن هذه هي وإن كنا يعني في بداية نقول جيدة لكن قد تقع في محاذير شرعية، منها إنه يعني إيش يصير عقدين في عقد واحد. كأننا إيش يعني هل هي الآن في الفترة هذه يعامل العميل لما يأخذ السيارة بإيجار منتهي بالتمليك، هل يعامل على أنه مشتري أو يعامل على أنه مستأجر؟ هذه إشكالية. فبعضهم يعني بعض الشركات تأخذ الأفضل، شنو الأفضل لها؟ أني عامل مثلا في الضمان عامل على أنه إيش أنه مشتري، فمعنات أنه يضمن السيارة لو صار لها أي شيء، مع أن الأجير إذا الأجير يعني الأجير مثلا أنا لو عندي مكتب إيجار سيارات أو افترض وجاء عيسى واستأجر مني سيارة، فإن ضمانها على المكتب على المالك، إلا إذا إيش حصل تفريط أو تعدي من المستأجر، هذا هو الأصل. لكن البائع لما أبيعها خلاص هي ملكه، ضمانها عليه، أنا لا أتحمل، خلاص بعتها خرجت من اسمي. فهنا تحصل إشكالية في تداخل الأحكام، هل هو إجارة ولا بيع. ولذلك المجمع الفقهي أنا أشوف أنه وضع ضابط ثم ضرب أمثلة على الأشياء الجائزة والصور الممنوعة. فمثلا قال الإيجار المنتهي ضابط المنع، ضابط يعني المنع التحريم، قال أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. يعني نقول له هذا بيع وشراء، بيع وإجارة عقدين مع بعض، فأجي أنا مثل ما قلنا أحطها باسمي وأقول له ادفع لي إجارة، لكني أعامله معاملة بائع بحيث أنه يتكفل بالضمان ويتكفل بالتأمين ويتكفل بكل شيء. هذا حقيقة دخلنا عقدين بعقد واحد، وهي سلعة واحدة وشخص واحد وصفقة واحدة، جعلنا دخلنا أحكام عقدين بعقد، وهذا لا يجوز. يعني إما أن تفصل في الأمر، إما أن تكون بيع أو تكون إجارة، أحد الأمرين. أما ضابط الجواز فقال وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد. يعني مثال إنه يعني يكون أقول تعال يا عبد الرحمن أنا راح أجل لك السيارة إيجار، الآن نحن عقد إيجار، لكن إن أنهيت 5 سنوات وأنت تدفع القسط الفلاني، 5 سنوات وأنت تدفع القسط الفلاني، إن أنهيته فأنا سأهب السيارة لك هبة، أو أقول راح أبيعك إياها بسعر، إما أن يكون هذا السعر حسب سعر السوق نروح نقيمها نوديها الحراج كم جابت في السوق أبيعها لك، أو أبيعها لك بالآن نتفق على سعر، إحنا الآن نقدر كم يعني راح يكون سعر السيارة بعد 5 سنوات، سعرها بهالحدود هذه مقدرة من الآن. فأصبح هنا عقدين مختلفين، العقد الأول إجارة لمدة من الآن إلى 5 سنوات عقد إجارة، بعد 5 سنوات نبدأ بالعقد الجديد اللي هو مثلا الهبة أو البيع وغيره. بهالطريقة هذه بهال5 سنوات هو إجارة، يأخذ أحكام الإجارة. إذا أخذ السيارة عبد الرحمن، لو افترض أن عبد الرحمن ما قصر ولا فرط، فالسيارة جاء واحد ودعمها ما يتحمل عبد الرحمن. لو افترضنا أن السيارة لا قدر الله احترقت بدون أي تفريط أو تعدي بن عبد الرحمن، حطها في المواقف المناسبة وفي ولما جاء وجدها بفعل فاعل أو أي كان مو معروف من، ما يتحملها. لكن قالوا في بالنسبة للمستأجر فقط الأمور التشغيلية مثل البنزين يتحمل عبد الرحمن، زيت السيارة، الأمور التشغيلية حسب فترة يعني استئجارة هو يتحملها، لكن من حيث الجملة ومن حيث السيارة ضمانها على المالك، وأنا أعطيتها إياها بعقد أمان. عقد الإجارة هذا يعتبر عقد أمان، فبالتالي أنا الذي يتحمل الضمان. بعد ما تنتهي 5 سنوات حسب الاتفاق، إذا خلصت 5 سنوات وعدت بالهبة إني أهبها لك، خلاص هذه السيارة ملكك وهبتها لك لأنك أنت مضيت عندي 5 سنوات وأنت مستأجر عندي، أو أقول أبيعها لك بسعر السوق، خلاص 5 سنوات يلا خلينا نروح ناخذها بسعر السوق الحراج كم سعرها وأبيعها لك بنفس السعر. هنا عقدين مختلفين غير متداخلين، الأولى ضابط المنع أن يكون العقدين متداخلين في سلعة واحدة، في عقد واحد، في زمن واحد، كلها بالخمس سنوات هذه إيجارة وبيع. هذه إشكالية، تأخذ أحكام البيع أو تأخذ أحكام الإيجارة. من الصور الجائزة يعني ذكروا يعني أيضا يعني ذكر بعض عفوا الشروط قبل، قال أن تكون الإيجارة فعلية وليس ساترة للبيع، تكون الإيجارة فعلية وليس ساترة للبيع. أيضا أن تكون أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريط، وهذا ذكرناه. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين على من؟ على المالك، وأن يكون التأمين تعاون، تأمين تعاوني إسلامي وليس تأمين محرم، ولعله يأتينا الكلام على موضوع التأمين. كذلك يجب أن تطبق على العقد الإيجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإيجارة طوال مدة الإيجارة، ثم أحكام البيع بعد البيع، هذه كلها يعني ذكرناها. طيب نذكر بعض الصور الجائزة. قالوا من الصور عقد إيجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، مثل ما قلنا 4 سنوات 5 سنوات، ويقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا، هذا الهبة معلق على سداد كامل الأجرة. يعني أقول يا عبد الرحمن متى ما خلصت استأجرت السيارة مني 5 سنوات بهذا هذا الأجرة الشهرية، فأنت هذه السيارة سأهبها لك، فهذا جائز ولا إشكال فيه. كذلك أيضا قالوا عقد إيجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة، فيه إما أن تشتري العين المأجورة بسعر السوق، نروح للسوق نشوف عند انتهاء مدة الإيجارة، فأنت مخير يا أيها المستأجر لمدة 5 سنوات تبي تستأجر هذه السيارة مني، مخير بعد انتهاء 5 سنوات، إن أنهيت 5 سنوات فأنا أبيعك السيارة هذه وأنت أولى بها من غيرك، إني أبيعها لواحد غيرك، لكن نذهب إلى سعر السوق أو سعر نتفق عليه، نقول مثلا سأخذها منك أو أبيعها لك بنقول ب20,000 ريال قطري على سبيل المثال، فهذا لا إشكال فيه. من الصور الممنوعة المحرمة عقد إيجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحدودة دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإيجارة في نهاية المدة ببيع. يعني أقول هذه إيجارة لمدة وثم تأخذها بعقد واحد وبزمن واحد، هنا نقول لا، هنا في إشكالية، إنما تقول مثلا بعد انتهاء عقد الإيجارة سأبيعك السيارة، لكن هنا أصبح إيش؟ عقد إيجارة لكن في النهاية صورته ينتهي بتمليك العين، نقول لا هنا في إشكالية وقد تتداخل الأحكام. كذلك إيجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضاف إلى وقت في المستقبل، يعني غير محددة الأمور وغير مفصولة عن بعضها، فهذه أيضا ممنوعة. فالخلاصة أننا نرجع إلى الضابط أن تكون الأمور واضحة، عقد إيجارة ابتداء بعد ما ينتهي العقد نعمل عقد جديد إما عقد هبة إما عقد بيع، ويكون ذلك كل منهم في مدته المحدودة، ما يتداخل ما يكون تداخل بين يعني العقدين. نعم أذن خلص نكتفي نكمل إن شاء الله.